أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فهذا درسنا 77 بعد 100 إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وذكر الحديث. حديثنا بفضل الله تعالى عن اليوم الآخر، الركن الخامس من أركان الإيمان. تحدثنا عن اليوم الآخر، معناه، أسمائه، مقدماته، كنية الفناء والبعث والأدلة على البعث، مقدمات ارتبطت باليوم الآخر عبارة عن الموت لكل إنسان، هذه بداية آخرته، حياة البرزخ، كلام عن علامات الساعة الصغرى، علامات الساعة الكبرى، زلزلة الساعة، النفخ في الصور، ما بين النفختين نفخة القيام، المحشر، وفي الناس على أرض الحشر، الإذن بالقضاء من بعد شفاعة إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، أول ما يقضى فيه العرض على الله عز وجل، أخذ الصحف، ميزان الأعمال، الحوض، المرور على الصراط، القنطرة التي بين الجنة والنار. تناولنا ذلك كله بفضل الله تعالى، وأكثر من ذلك المشاهد والمرائي والتفصيلات وذكر الأدلة لكل جزئية من جزئيات يوم القيامة، والحوارات التي بين أهل الجنة وأهل النار، كلام عن أهل الأعراف، ومشاهد خاصة ومشاهد عامة تناولت المحاضرة السابقة بفضل الله تعالى. ووصلت بكم إلى نهاية المطاف، إلى المستقر الأخير. والمستقر الأخير كما قاله رب العالمين: فريق في الجنة وفريق في السعي. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعي. آخر ما ذكرت لكم كيف أنه دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، رأينا حال آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، وبعد هذا يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيذبح، ثم ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ونجاة الناس بالمرور على الصراط، وتصفية النفوس بالقنطرة التي بين الجنة والنار. آخر شيء في الكلام عن دار الآخرة، عن اليوم الآخر، هو الحديث عن الجنة أو النار، وذلك يعد من الإيمان باليوم الآخر. من الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالجنة والنار وأنهما حق، حق لا ريب فيه، وأن الله عز وجل قد أعد الجنة للمتقين وأعد النار للغاوين. فالجنة دار أولياء الله، والنار دار أعداء الله. هذا كلام مختصر، وإلا ففيه تفصيل. يعني كما نقول الجنة أعدت للمتقين مأخوذة من القرآن، لكن هذا لا يمنع أن يدخلها أصناف دون المتقين. وأعد الله النار للغاوين لفظة قرآنية مأخوذة من سورة الشعراء، لتشمل صنوفا من الخلائق من الكافرين والمشركين والمنافقين والظالمين والمجرمين ومن على تلك الشاكلة. وقولنا الجنة دار أولياء الله لا تفهم أنها للأولياء خاصة بالمفهوم الضيق أو المفهوم الموجود عند الصوفية، والنار دار لا واضحة، فكل الكفرة والمشركين الظلمة والمجرمين هم من أعداء الله. لكن كلمة الجنة دار أولياء الله مأخوذة من قول الله تعالى الله ولي الذين آمنوا، الولاية العامة، من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، الولاية العامة. إنما في ولاية خاصة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى، والبشرى هنا الجنة والكرامة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذه الولاية الخاصة، وهؤلاء هم السابقون السابقون. لكن بعد السابقين في أصحاب اليمين، وبعد أصحاب اليمين في الظالم لأنفسهم، ومنهم كثيرون يدخلون الجنة من أول الأمر، ومنهم من سيدخل الجنة بعد تطهير، إن كان على الصراط بالكلاليب والخطاطيف وحسك السعدان، أو بالتردي في النار، دخول في طبقتها العليا ثم الخروج منها مع من يخرجهم الشفعاء، ويختمون بشفاعة رب العالمين وأرحم الراحمين كما أسلفنا. فالجنة دار أولياء الله، والنار دار أعداء الله. وقد أخبر ربنا سبحانه وتعالى عنهما بأسلوب الماضي بقوله عن الجنة أعدت للمتقين، وعن النار أعدت للكافرين. فيترتب عليه أنه لا بد من اعتقاد وجودهما الآن، فهما مخلوقتان موجودتان مذ خلقهما الله تعالى مع خلق الكون وتهيئته، قبل خلق الإنسان خلق آدم والجنة موجودة. وأسكن آدم الجنة في الفترة اليسيرة التي قضاها في الجنة ضيافة وتكريما، كانت فترة للتشريف، لكن هو مخلوق ليكون في الأرض، إني جاعلهم في الأرض خليفة، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. والشاهد أن الجنة والنار مخلوقتان من قبل خلق الإنسان. هل من قبل خلق الجان، من قبل خلق الملائكة، أو مع خلق الملائكة، أو أثناء خلق الكون في الأيام الستة، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وهي أيام من أيام الله لا نعلمها. يمكن القول بذلك، يجب الإيمان بوجودهما الآن، كما يجب الإيمان بدوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما، وأنهما لا تفنيان أبدا، ولا يفنى من فيهما، فكل من دخلهما ينطبق عليه هذا المعنى خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. وفي هذه الجملة رد على المتكلمين من الجهمية وغيرهم الذين قالوا بفناء الجنة والنار، وقالوا بثبوت الحركات فيهما بعد فترة، وبفناء أهلهما، كلام فارغ كثير موجود عند الفرق الضالة، الفرق النارية الهالكة، ونوقش في هذا، ورد عليهم كثير من علماء الإسلام، وزاغ في هذا الباب خلق ممن تملكتهم الشبهة وتحكمت فيهم الفتنة. لكن أقول لكم بالاختصار دون الدخول في مجادلات الكلاميين، أنه يجب الإيمان بدوام الجنة والنار وبقائهما بإبقاء الله لهم. ممكن يقول لك خلود ليس إلا لله، بعدين ما هو الدنيا هتفنى والسماوات والأرض، ويوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يبقى كذلك الجنة والنار. لا لا، لا دليل عندنا على فناء الجنة والنار، بل الدليل يؤكد أنهما لا تفنيان أبدا، ولا يفنى من فيهما، وكل من دخلهما ينطبق عليه هذا الوصف خالدين فيها أبدا، وكما هو موجود في القرآن ومتكرر، حتى وإن جاء أحيانا بدون لفظ التأبيد خالدين فيها، هو كذلك. ولكن لحكمة نحن لا ندريها، في أن تأتي بعض الآيات خالدين فيها وبعض الآيات خالدين فيها أبدا، فما هذا يرتبط بشيء من الإعجاز العددي في القرآن لم نتوصل إليه؟ في أسرار موجودة في عدد حروف القرآن وحروف السور وكلماتها وما إلى ذلك، فما الذي يمنع؟ لكن إن قال الله تعالى خالدين فيها أو خالدين فيها أبدا، فهو الخلود الأبدي، خالدين فيها بدون أبدا تنطبق بظاهرها على عصاة الأمة الذين يدخلون النار فترة طويلة يطهرون فيها من الذنوب، ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين ورحمة رب العالمين. فعدم الخلود ينطبق على عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر جنايتهم فيدخلونها ثم يخرجون منها برحمة الله تعالى ثم بشفاعة الشافعين على نحو ما أسلفنا. وينبغي أن نعتقد أن نعيم الجنة وعذاب النار يكون بالروح والجسد معا، وفي هذا رد على من زعم أن نعيم الجنة وعذاب النار معنوي ما هو حسي، وعلى الأرواح لا على الأجساد. هذا كلام فارغ مرفوض ومردود ويخالف التواتر الذي من أنكره فهو كافر مرتد، لأن البعث بالروح والجسد ومراحل الحساب كذلك، وإلى أن يدخل من دخل النار أو من يدخل الجنة كل ذلك بالروح والجسد. إنما قل لي بالروح فقط، وإنه ممكن يكون النعيم معنوي أو العذاب معنوي وليس حسيا، هذا كلام مرفوض. فنعيم الجنة وعذاب النار يكون بالروح والجسد معا. أنت ممكن تناقش مسألة الحسي والمعنوي أو الروح والجسد في حياة البرزخ، تحتمل النقاش. لماذا؟ لأنه هناك تبلى الأجساد، هناك تبلى الأجساد، فممكن بعد ما يبلى الجسد يبقى النعيم أو العذاب للروح فقط، هذا مقبول ومعقول ومستساغ. لكن أن تقول هذا عن الآخرة، عن البعث فما بعده، هذا الذي لا يعقل ولا يقبل ولم ينقل إلا من أمثال هؤلاء المحرفين والمخرفين. فنعيم الجنة وعذاب النار يكون بالروح والجسد معا، ويشتمل على مطاعم ومشارب وملبس، يختلف ذلك بين أهل الجنة وأهل النار. يعني أهل الجنة لهم مطاعم ومشارب وملابس، وأهل النار لهم مطاعم ومشارب وملابس. سبحان الله. نعم، مع الاختلاف البين بينهما على نحو ما سنبين إن شاء الله. ويزيد أهل الجنة من النعيم أمر التمتع بالنساء والحور العين وما في الجنة من طرب ومتع وركوب خيل وزيارات كريمة ولقاءات حبيبة، سنبين ذلك إن شاء الله. يا رب اجعلنا من أهل الجنة يا رب. فطبعا وفي كلام هذا رد على الكفار النصارى، ينكرون أن يكون النعيم في الجنة حسيا، ويتندرون على المسلمين لما يقول لك شوف يتكلموا على الجنة وفيها أكل وشرب وفيها حور عين. واللي سمع زكريا بطرس يعرف الشبهة هذه كيف يرددها الكفار، الحمد لله، فهم ينكرون مسألة أن يكون النعيم في الجنة فيه طعام وشراب ونكاح، ولا عبرة بإنكارهم ولا شبهاتهم. هذا، وعند الكلام عن الجنة والنار يحار المسلم. أنا ممكن أرد التشميت العاطس لأنه يجب علي، يهديكم الله ويصلح بالكم، لأنه تشميت سنة والرد فرض. ربنا يبارك في الجميع يا رب، كل من دخل وشارك ودعا. عند الكلام عن الجنة والنار يحار المسلم، هل يتكلم عن الجنة أولا ثم النار أم العكس من ذلك؟ ممكن تتكلم عن النار وتختم بقى حسن الختام بالحديث عن الجنة، وممكن تجد من يقول لك يا شيخ كلمنا عن الجنة الأول. والحقيقة المنهج القرآني يجمع ما بين الترغيب والترهيب، إذا تكلم عن الجنة تكلم عن النار، إذا تكلم عن النار تكلم عن الجنة، وفي الترتيب أحيانا الحديث عن النار قبل الجنة وأحيانا الحديث عن الجنة قبل النار على حسب السياق في الآيات أو في السورة. فرأيت أن الله عز وجل إذا تكلم عن الجنة أردف الحديث عنها بالنار أو العكس من ذلك، جمعا بين الترغيب والترهيب. ولذلك سأحاول معكم أن أبتكر هذه الطريقة الجديدة في الحديث عن الجنة والنار، لا أتكلم عن الجنة وحدها ثم أتكلم عن النار، ولا أتكلم عن النار فقط ثم أختم بالكلام عن الجنة، إنما أجمع في الحديث عن الجنة والنار معا على سبيل المقارنات والموازنات، فيكون الكلام عن أسماء الجنة أسماء النار، نعيم الجنة عذاب النار، طعام أهل الجنة طعام أهل النار، شراب أهل الجنة شراب أهل النار، فيكون هذه مقارنات وموازنة، وليكون ذلك على طريقة القرآن الكريم الذي يقرن في الحديث بينهما، في مثل قوله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. أسألك من فضلك. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نعوذ بالله من ذلك. وفي مثل قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
أسألك من فضلك. فهنا تكلم عن النار ثم تكلم عن الجنة في آية البقرة، في آية يونس كذلك قال ربنا جل وعلا:
إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون.
نعوذ بالله.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
أسألك من فضلك. ومثل هذا في القرآن كثير يجعلني لست بدعا من القول أو الفعل إذا قارنت بين الجنة والنار في حديث هذا. وأنا أختم الكلام عن اليوم الآخر إن شاء الله. فنقول وبالله التوفيق: الجنة في الأصل بمعنى البستان، في اللغة العربية الجنة بستان، ولطالما حدثك القرآن الكريم عن البستان باسم باسم الجنة. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع. هنا جنتين بستانين. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أصحاب البستان. لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان بستانان. هذا المعنى اللغوي. لكن في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، معنى الشرعي. بعدها: ومن دونهما جنتان، المعنى الشرعي. فلابد أن يكون هناك فرق ما بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وبيتضح هذا من السياق. فيكون المعنى اللغوي للجنة البستان من النخل أو الشجر، وهي مأخوذة من جنة إذا ستر، وسميت بذلك لأن نخيلها الباسقات وأشجارها المورقة تلتف أغصانها بعضها ببعض فتكون كالظلة تستر ما تحتها. والمقصود بالجنة هنا الجانب الشرعي والمعنى الاصطلاحي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين جزاء لهم على إيمانهم الصادق وعملهم الصالح. وإذا كان الله تعالى يكافئ الأبرار بالنعيم فإنه يجازي الفجار بالجحيم عقابا لهم على ما اقترفوا من كبائر الإثم والفواحش. فالجحيم هي دار العذاب، وهي النار، وهي جهنم، وجهنم بفتح الجيم عكس ما ينطقها الجماعة اللي بيجوا في الإعلام دول يقول لك جهنم جهنم. طيب، هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية تدور حول أسماء الجنة والنار. الجنة تستطيع أن تقول اسم علم أو اسم جنس، وكذلك النار. لكن المسألة لم تقف على اسم الجنة فحسب، كما لم تقف على اسم النار فقط. فمن خلال النظر في القرآن الكريم نجد أن الجنة لها عدد من الأسماء، ومن ذلك الجنة، هذا الاسم الأول، اسم العلم، لقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يا رب اجعلنا منهم واجعلنا من ورثة الجنة. وسماها الله عز وجل بالمأوى. هنا ممكن المأوى يكون اسما أو يكون وصفا أو يكون درجة من درجات الجنة، حيث سيستبين لنا إن شاء الله أن الجنات ثمانية. درجات الجنة ثمانية ودركات النار سبعة. سبع دركات مرتبطة بأبوابها التي قال الله عز وجل عنها: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، نعوذ بالله. فهي أيضا النار بدركاتها لها أسماء مختلفة، وفيها أودية لها أسماء أخرى، منها الويل وسقر والهاوية الغي، هكذا كما سيأتي الكلام إن شاء الله. يبقى أول اسم الجنة، والثاني المأوى بقول الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. المأوى مستقر والملاذ والمكان الأخير، فهي إذن كالوصف، ولذلك قرنت بالجنة، فإن الجنة هي المأوى. ومن أسمائها عدن، عدن لقول الله تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. وعدن ليها منقبة خاصة، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل خلق جنة عدن بيده، فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال الله: طوبى لك منزل الملوك. ذكر هذا في منقبة جنة عدن، ويعد هذا من أسماء الجنة كذلك، وهي درجة من الجنان أو جنة من الجنات، كما سيأتي عند الكلام عن الفردوس في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. وكما في الحديث أيضا حين جاءت صحابية للنبي عليه الصلاة والسلام قتل ابنها في غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله ابني في الجنة فأهنئ نفسي أم في النار فأعزيها؟ فقال لها إنها ليست جنة ولكنها جنات، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. من أسماء الجنة الفردوس، في مثل قول الله عز وجل بعد ذكر صفات المؤمنين في صدر سورة المؤمنون: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم. ويستبين لنا أن الفردوس أعلى درجات الجنة، رقم 8 من أعلى. لهذا الحديث إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أوسط الجنة وأفضلها، وفوقها عرش الرحمن أو سقفها عرش الرحمن. ولذلك الفردوس موصوفة بالعلو، الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أوسط الجنة وأعلاها. كيف؟ الأوسط هنا الأخير والأفضل، إنما من حيث الجانب الحسي هي الأعلى، هي أعلى الجنة. أما الوسطية فهي وسطية معنوية، كقوله تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا، أو كقوله تعالى قال أوسطهم بمعنى أخيرهم وأفضلهم. إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أوسط الجنة وأعلى. وسمعت تفسيرا لا بأس به، أن الجنة لما كانت كالقبة أو كالخيمة فإن أعلى شيء فيها هو الفردوس، ولأنها في وسط القبة فهي أوسطها، فهي أعلى وأوسط، كلاهما يكون حسيا. يمشي الكلام، يمشي. مثل لمبة الإضاءة خلف الآن، هي أعلى ما في الغرفة في نفس الوقت هي أوسط ما فيها. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وأوسطها، وسقفها الرواية الثانية وفوقها عرش الرحمن، يعني الجنات تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى. لكن كلمة فوقها تعني أنه ممكن يكون في فاصل، والفاصل هذا أنه يكون بين العرش والدرجات الجنة الماء الذي أشار إليه القرآن في قول ربنا الرحمن: وكان عرشه على الماء. أو سقفها عرش الرحمن، هكذا، ولا ندخل في التأويل ولا التعطيل ولا التمثيل ولا تحريف ولا تكييف. ومن أسماء الجنة النعيم، كما قال ربنا: ارزقنا نعيم الجنة، أو ارزقنا نعيم، هل هو اسم أو وصف؟ يمشي. جنات النعيم اسم، ارزقنا نعيم الجنة في الحالة دي ممكن يبقى وصف، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وأي نعيم؟ وأي نعيم؟ لا نسأل الله من واسع فضله العميم. من أسماء الجنة المقام الأمين، مقام وأمين، وهو كالوصف كما ترى إن الجنة لما تحب توصفها مقام أمين، وسماها الله بذلك في قوله تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. الآيات. وسماها الله بدار المقامة وهو قريب من سابقه، لكن مع تعقب الآيات نحن نورد ما جاء في القرآن بأسماء توقيفية في قوله تعالى الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. جاءت هذه الآية سياق في سورة فاطر في عدد من حديث عن صنوف المؤمنين على اختلاف درجاتهم، ثم جميعهم يدخلون الجنة، فجاءت هذه الآية بهذا الوصف. لو عدت إلى الآيات ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. سألك من فضل. سماها الله عز وجل بدار السلام، هذا الاسم الثامن، دار السلام في أكثر من آية، في مثل قوله تعالى في سورة الأنعام لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. كذلك والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سورة يونس دار السلام اسم ووصف. نعم. تاسعا دار الخلد، دار الخلد مأخوذة من قول الله تعالى المتكرر في القرآن خالدين فيها أبدا، فهو وصف لأهل الجنة بأنهم خالدون فيها وللجنة بأنها دار الخلد. وسماها الله عز وجل في اسم عاشر دار الحيوان، والحيوان الحياة الكاملة المستقرة الهانئة، فتلكم هي الحياة، و ومن أسمائها الحيوان. إحنا عندنا نعرفش الحيوان غير بالولد حيوان ويا حيوان والأنعام هكذا، لا. قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالحيوان هنا بمعنى دار الحياة الحقيقية الباقية. الحادي عشر من الأسماء مقعد صدق، مقعد صدق وصف ممكن. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اجعلنا منهم يا رب. ده مش دار فقط، دار وجوار الدار جنات ونهر. الوصف مقعد صدق، الجوار عند مليك مقتدر. الله أكبر، الله أكبر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لو كانت هذه الأسماء مرتبطة بالجنات الثمانية لانحصرت في ثمانية أسماء، لكن بما أنها تعمم وتخصص وتكون اسما وتكون صفة أو وصفا، لذلك كثرت عن الثمانية ولم تنحصر فيها. وكما رأيتم عند ذكرها منها ما يطلق على الجنات بصفة عامة، ومنها ما يطلق على درجة واحدة من درجات الجنات. هذه الفردوس، هذه عدن. لكن مثلا دار السلام ممكن تطلق على أي جنة من الجنة، أو النعيم أو المأوى. لكن ما عندي أنا شخصيا ما يؤكد أن من هذه الأسماء ما هو للجنات الثمانية وما هو عام كقول الجنة، الجنة. وتأتي مفردة فتكون اسم جنس يشمل كل جنة، وتأتي جمعا حيث إنها جنات وليست جنة، في جنات ونهر. في جنات تجري من تحتها الأنهار، فهي جنات كما أكد النبي عليه الصلاة والسلام إنها ليست جنة ولكنها جنات. وخلي بالنا لها ثمانية أبواب، الثمانية أبواب لثماني جنات. وإطلاق لفظ درجات على الجنات غير دقيق، غير دقيق. هذه أنواع، هذه جنات على الحقيقة، لكن الدرجات هذا شيء آخر، شيء آخر. بمعنى أنه داخل الجنة درجات، الجنة الواحدة داخلها درجات، ودرجات بتعد بالعشرات والمئات. وعندك أحاديث كثيرة إن له مئة درجة أعمال صالحة ويترتب عليها الجزاء، إنه من فعل هذا ف فله 100 درجة في الجنة. إذا لو كانت الجنة الثمانية هي الدرجات لا يقال له 100 درجة، لكن داخل الجنة الواحدة له 100 درجة. جاءت 100 درجة على عمل صالح، رباط، جهاد، ذكر، صلاة، صيام، كذا 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 في الأعمال الصالحة المذكورة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فله 100 درجة. الله أكبر. ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول لابن مسعود رضي الله عنه: أما إنها ليست كدرج أمك. لأنه الأغلب العرب يقولون على السلم درج، طلع الدرج، إحنا المصريين نقول طلع السلم أو السلم بالعامية. فدرجات السلم، الشامي هذا أو العربي لما يقول لك إيه طلع الدرج يعني ما طلعش بالأسانسير، طلع بالدرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لابن مسعود إنها ليست كدرج أمك، يعني لأنه كان بيجي كده نعمل للبيت ارتفاع عن الأرض درجات بيسموه السلاملك. السلاملك ده 3-4 درجات، 3-4 سلالم في مدخل البيت، فكان يسمى درج. فراح النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول لابن مسعود خلي بالك إن الدرجة هنا مش اللي احنا عارفينها دي في حياتنا الدنيوية، أما إنها ليست كدرج أمك، ولكن ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. الله أكبر. وين اللي بين السماء والأرض؟ انسى إنك تعرف، انت شخصيا مش هتعرف ولا حد هيعرف. احنا بنحسب المسافات بين السماء والأرض كما يحسبه علماء الفلك وعلماء الفضاء بالسنين الضوئية، مش بالسنين العادية ولا أمتار ولا كيلومترات ولا أميال، لا لا لا، يقعد يحسبوا كده مثلا المسافات لغاية القمر، لغاية كوكب الزهرة، المشتري، زحل، عطارد، المجموعة الشمسية، طب المجرة بتاعتنا، طب المجرات اللي حواليها، طب ما بيننا وما بين مثلا نجم الشعرة كام ألف سنة ضوئية؟ 50,000 سنة ضوئية؟ طب والسنة الضوئية قد إيه؟ لا ده موضوع كبير ومش هدخل فيه دلوقتي. يبقى أما إنها ليست كدرج أمك ولكن كما بين، ولكن الدرجة كما بين السماء والأرض. الله أكبر. شيء مذهل، شيء لا يتخيله عقل. لذلك في نعيم الجنة وما خطر على قلب بشر. يبقى الجنات 8 والدرجات شيء آخر. ولذلك جاءت هذه الأسماء، استقصيتها من القرآن وقلت منها ما يكون اسما وما يكون وصفا. نقل بقى إلى الكلام عن أسماء النار، نعوذ بالله تعالى. الاسم العالم النار، كما في قوله تعالى في أوائل الحديث عن النار في سورة البقرة في الربع الأول: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. النار، نعوذ بالله، هذا الاسم العلم. ومن أسمائها العلم أيضا جهنم. أنا مش عارف ليه لما الجماعة النصارى يجيبوهم في حوارات ويتكلموا عن جهنم لازم يقول لك جهنم فلان وعلان من غير ما سمى اسماء. لا، اسمها جهنم بقوله تعالى: جهنم يصلونها وبئس القرار. ومتكررة في القرآن الكريم. وجهنم هنا فيما يبدو أنه اسم علم وليس وصفا، فشأنه في ذلك شأن النار، النار النار جهنم. اسم الثالث الجحيم المقابل للنعيم، وذلك لقوله تعالى أولئك أصحاب الجحيم، نعوذ بالله تعالى، متكررة في القرآن. ومن أسمائها رابعا السعير، وصف أو اسم محتمل. في سورة الملك قال تعالى وأعتدنا لهم عذاب السعير، العذاب الذي يسعر ويزداد. نعم. خامسا الحطمة، لقوله تعالى كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. فعرف ربنا عز وجل بأن الحطمة هي نار الله الموقدة والتي يحطم بعضها بعضا ويتحطم كل من دخلها ولا يموت فيها ولا يحيا، وهو من أسمائها أيضا. ومن أسمائها اسم السادس الهاوية، وذلك لقوله تعالى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية، نعوذ بالله. ما هي الأم الهاوية؟ أمه هاوية، يهوي على أم رأسه. أين؟ في النار. فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية، فهي كالوصف. ومن أسمائها اسم السابع لظى، بقوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. لا لا، الآيات التي قبلها كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. جاء بعدها إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ففي السياق يتكلم الله عز وجل عن العذاب، عن النار، فيقول كلا من بعد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. سورة عبس. سورة المعارج يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى، اسم للنار. ما لظى؟ نزاعة للشوى، فهي تشوي الجلود والشعور، تنزع عنهم وتبدل وكذا وكذا، نسأل الله العافية. نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. من أسمائها والتي يمكن أن يكون اسما لواد من أوديتها سقع، وذلك في قوله تعالى بعد الحديث عن رجل قريش اللي اتهم القرآن بأنه سحر وكذا، وإنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فماذا قال الله فيه في شاهد محل الآية؟ سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. سأصليه سقر، أعوذ بالله، وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر، وصف للنار والعياذ بالله. لواحة للبشر ده هي بتلوح لهم ويخرج منها عنق وأشياء كثيرة، وإنه عليها 19 خزنة النار، رؤساء الخزنة، رؤساء الخزنة 19، إنما خزنة النار يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. من أسماء النار اسم تاسع دار البوار، دار البوار مثل ما سمى الله عز وجل ووصف الجنة بأنها دار القرار ودار السلام، هنا وصف النار بأنها دار البوار في قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار إيه جهنم يصلونها وبئس القرار. أعوذ بالله تعالى. فهذه كالمعلومة في مقدمة ثانية عن أسماء للنار وللجنة، أسماء وأوصاف، وهيستبين المعنى أكثر وأكثر مع المقدمة الثالثة أبواب الجنة ودرجاتها، أبواب الجنة ودرجاتها وأبواب النار ودركاتها. فقد بين ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم أن الجنة لها أبواب كما في القرآن، وفي السنة التصريح بأنها 8 أبواب، وبالتالي هي 8 جنات أو درجات غير الدرجات اللي داخل كل جنة. علمنا هذا من مثل قول ربنا سبحانه وتعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، عشان جاية في محل اسم إن منصوب بالكسرة جمع مؤنث سهل، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، سورة صاد مفتحة لهم الأبواب، سورة الزمر وفتحت أبوابها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت لهم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. في سورة الرعد والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نرجع لآيات الزمر تاني ونتلوها. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أسألك من فضلك. في السنة قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الجنة ثمانية أبواب باب منها يسمى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. متفق عليه. وفي حديث الشفاعة فيقول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم أدخل من لا حساب عليه من أمتك الجنة من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في بقية الأبواب والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة أو ما بين عضدتي الباب كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. اتفق عليه. وقد قيل إن أبواب الجنة تسمى بباب التوبة وباب الصلاة وباب الصوم وباب الزكاة وباب الصدقة وباب الجهاد وباب الريان وباب الحج والعمرة. أخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة كلها وللجنة ثمانية أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الزكاة دعي من باب الزكاة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما على امرئ يدعى من أيها شاء من ضرورة فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. متفق عليه. فهذا عن أبواب الجنة. أما أبواب النار فهي سبعة ودركاتها كذلك وذلك لقوله تعالى في سورة الحجر لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. أبواب على دركات أصحابها مقسمون بأوصاف معروفة صرح القرآن ببعضها وأجمل الكلام عن البعض الآخر فصرح بأن آخر دركة للمنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وأعلى دركة لعصاة هذه الأمة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث في ذلك. وما بين الدركة العليا والدركة الدنيا، الدرك الأسفل من النار، دركات للكافرين على اختلاف صنوفهم وأنواعهم وألوانهم. لذلك قال ربنا لكل باب منهم جزء مقسوم، ثم وصف الأبواب بأنها مقصدة يعني مطبقة ومغلقة، وأنه لا يستطيع أحد الخروج منها ولا الهروب. فجاء في الوصف كما قال تعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، يعني ما هي مغلقة بطريقة بسيطة حد يستطيع يفتح الأبواب ويجتمع أهل الدركة ويفتحوا الباب، لا، في عمد ممددة. وحاول الأبواب أسوار، سرادق. السرادق عبارة عن سور عظيم محيط بالنار والعياذ بالله، كما في قوله تعالى في سورة الكهف إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. سور حول النار اللي يهرب من الدركة بتاعته ولا من الزنزانة ده إذا يقدر يعني هيلاقي نفسه لسه في سور قدامه ما يقدرش يهرب منه. عارفين فكرة السجون والعياذ بالله؟ لما يبقى في حراسة على الزنازين وعلى كل مبنى، وبعدين السور الخارجي وبين السور والسور أسوار والكلام ده. نسأل الله أن يفك أسر المأسورين ويفرج كرب المكروبين وأن يرينا شديد بأسه وانتقامه في الكافرين والظالمين والمجرمين والمعتدين والخائنين المنقلبين. آمين يا رب العالمين. أما دركات جهنم فهي كما ذكر في القرآن في الأسماء العامة أو الخاصة، ذكر اسم جهنم ولظى والحطمة والسعير والسقر والجحيم والهاوية. ممكن يكون هذه الأسماء للدركات السبع، جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية. ما نعرفه عن هذه الدركات أن عصاة هذه الأمة في أعلى دركاتها، وأن المنافقين في أسفلها لصريح الآية إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وفي الحديث إن للجنة ثمانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب، لجهنم سبعة أبواب وبعضها أفضل من بعض. أخرجه أحمد طيالسي في مسنده والطبراني في الكبير وغيرهم، قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حسن. بعضها أفضل من بعض أي يرجى لأهل التوحيد منهم ما لا يرجى لغيرهم. هذا ودرجات الجنة تذهب علوا ودركات النار تذهب سفولا. لذلك الإنسان لما يكون دقيق لا يقول الناس في النار على درجات، لا، قل الناس في الجنة على درجات والناس في النار على دركة. فالدرجات تذهب علوا والدركات تذهب سفولا. هذا وقد ورد أن في جهنم أودية، فيها أودية، فيها جبال، فيها أشياء أخرى سنذكرها. الأودية المذكورة في جهنم والعياذ بالله منها وادي الغي المذكور في سورة مريم في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي وادي في جهنم هو لمن أضاع الصلاة. الآثام في قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، سورة الفرقان. سورة الفرقان: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. جاء في التفسير أثاما عذابا ولا أثاما واد في جهنم؟ محتمل. والويل كما في قوله تعالى: ويل للمطففين، كذا قال: وويل للكافرين، وكذا قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال ابن عباس: الويل واد في جهنم تستغيث جهنم من حره، هو لمن أخر الصلاة عن وقتها. هذا الويل الذي تستغيث جهنم من حره لمن أخر الصلاة، فكيف بمن تركها؟ أنتم تعرفوا يا أمة الإسلام أن ما يزيد على ثلثي الأمة لا يصلون، وأقل من الثلث يضيعون الصلاة ويؤخرونها، وإذا صلوها نقروها نقر الغراب ونبشوها نبش التراب، فينطبق عليهم حديث المسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولا يستثنى من هذا إلا من رحم ربي عدد قليل من الندرة بمكان. وقيل الويل بمعنى العذاب وضده النجاة، لذلك قال الويل لفلان بمعنى العذاب، أذاقوه الويل يعني عذاب ممكن، لكن الويل أيضا واد في جهنم. فإذا من أوديتها الغي والآثام والويل. ومن جبالها الصعود كما في قوله تعالى سورة المدثر، قصة الوليد بن عبد الملك، قصة الوليد هذا الطاغية أو الصنديد الكافر. الذي قال عن القرآن إنه سحر، قال الله في شأنه: سأرهقه صعودا. جاء في معنى الصعود جبل يصعد فيه الكافر 70 خريفا ويهوي فيه كذلك. وقيل في الآية أيضا أن الصعود بمعنى المشقة من العذاب. وكذلك قيل عن الحموم كما في قوله تعالى: وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، سورة الواقعة. قيل إنه جبل في جهنم يستغيث إلى ظله أهل النار فلا يجدون ظلا ولا يجدون كرامة، وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. ورويت أحاديث عن جب الحزن وسجن بولس ووادي لملم ووادي هبهب، وهذا مذكور لكن يحتاج إلى تدقيق النظر في صحته أو جواز الأخذ بذلك، أو نحن في غنى عن أن نذكر شيئا لم تثبت له الصحة. ثب الحزن وسجن بولس ووادي لملم ووادي هبهب. قلت الله أعلم بصحة ذلك وعافانا الله من ذلك، وعافانا الله من ذلك. دي مقدمة أخرى. نبدأ بعد هذه المقدمات نتكلم بقى عن الدخول، وتعالوا ندخل الجنة إن شاء الله، ونقف عند دخولها لأني أطلت عليكم، لكن إن شاء الله سنتمم الكلام بإذن الله تبارك وتعالى في الدروس القريبة. فماذا عن دخول المؤمنين الجنة؟ ما هو دخول عادي؟ ده ربنا لما تكلم عن دخول المتقين إلى الجنة قال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. نعوذ بالله، المقارنات لسه موجودة هي في القرآن. لما قال الله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، فسرها سيدنا علي رضي الله عنه قال والله ما على أرجلهم يحشرون، ولا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن بنوق لم ترى الخلائق مثلها. نوق جمع ناقة، بنوق لم ترى الخلائق مثلها عليها رحائل من ذهب ليركبوا عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. دي بقى المسافة اللي هي من عند القنطرة بعد الصراط لغاية لما يدخلوا الجنة. يحشر الوفد لا يحشرون على أرجلهم، وإنما يركبون نوقا لم ترى الخلائق مثلها عليها رحائل من ذهب ليركبوا عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. وصلوا أبواب الجنة يدخلوا الجنة بقى. يلا اللهم ارزقنا يا رب. هيدخلوا عبارة عن جماعات أفواج، سماها القرآن زمراء، جماعات جماعات، وهو قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا منهم. في السنة قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون، الآخرون في الأمم، السابقون في دخول الجنة يوم القيامة. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أول زمرة من أمتي تدخل الجنة 70,000 لا حساب عليهم، صورة كل رجل منهم على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد ضوء كوكب في السماء، ثم هم بعد ذلك منازل. خرجه أحمد وابن راهويه شعيب، قال شعيب الأرنؤوط صحيح، وهذا إسناد ضعيف زيادة المخزومي فيه مجهول، يعني مختلف فيه تصحيحي وتضعيفي. الصحيح بقى المتفق عليه قوله عليه الصلاة والسلام ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 شك في إحداهما، وهما الاثنين، ما احنا 70,000 مع كل 1000 70، مع كل 1000 70,000. يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكين آخذا بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة وجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. وفي رواية رأيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر،
قلوبهم على قلب رجل واحد فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. أخرجه أحمد وقال الألباني في صحيح الجامع صحيح، مع كل واحد 70,000. وقال عليه الصلاة والسلام أول زمرة تلج يعني تدخل تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون فيها ولا يتغوطون فيها، وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم من الألوة وريحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية. متفق عليه. وفي رواية أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على صورة أشد كوكب ذري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم أي ما يسرح به الذهب وريحهم المسك ومجامرهم الألوة العود الذي يتبخر به، وأزواجهم الحور العين، وأخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم 60 ذراعا. وأما عن سنهم وهيئتهم فقال عليه الصلاة والسلام يدخل أهل الجنة جردا ليس على بدنهم شعر، مردا ليس على وجوههم شعر، بيضا جعادا أي خفافا لينين مجتمعين مكحلين أبناء 33 على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع صحيح. وفي رواية يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 60 ذراعا بذراع الملك على حسن يوسف وعلى ميلاد عيسى 33 سنة وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم، جردا مردا مكحلين يستأنس به. فهكذا يكون الكلام عند دخول أهل الجنة. وماذا عند بابها؟ أنا أريد أن أختم هنا بالكلام عن أهل الجنة، وإن كان الحديث يقتضي المقارنة في دخول المؤمن الجنة ودخول الكافر النار. وماذا عند باب الجنة؟ وماذا بعد الدخول؟ وماذا بالنسبة للنار وأهلها؟ نعوذ بالله، نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. في حديثنا بقية إن شاء الله تعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.